الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان نبدأ بدرس جديد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وفي رواية: ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. هذا الحديث الأول، الحديث الأول فيه دليل أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والحديث الآخر فيه إشكال سنذكره ونذكر كلام أهل العلم رحمهم الله. أجمع العلماء على أن الكافر إذا أسلم غفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه، هذا لا إشكال فيه، واختلفوا في الذنوب التي فعلها في حال كفره ولم يتب منها في الإسلام هل تغفر له أم لا. وخلافهم هذا راجع إلى الخلاف في معنى الآية والحديث والجمع بينهما كما سيأتي إن شاء الله. والجمهور أن الكافر إذا أسلم غفر له بالإسلام كل ما كان منه في الجاهلية من كفر وذنب، وإن أصر على بعض الذنوب في الإسلام، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بالقرآن والسنة والمعقول. أما القرآن فقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وحديث الباب: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، معنى أزلفها أي جمعها واكتسبها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. والحديث رواه مسلم، وقد رواه النسائي في سننه. وأما الإجماع فقد نقل الخطابي وابن بطال الإجماع على أن الإسلام يهدم ما كان قبله. هؤلاء العلماء اختلفوا في الجواب عن الحديث: من أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام، ما الجواب عنه؟ أجابوا بأجوبة. الجواب الأول: أن المراد بالإساءة في الحديث المراد بها الكفر، فمن ارتد بعد إسلامه ومات على ذلك فإنه يعاقب على جميع ما كان منه قبل الإسلام وبعده. وهذا جواب البخاري كما أشار إليه الحافظ بن حجر وأيده، ونقله ابن بطال عن المهلب وأيده ونصره، وقال به الطحاوي والمحب الطبري والداودي، وهو اختيار المازري وابن الجوزة. قالوا: المراد بالإساءة الكفر، فمن أساء كفر وارتد أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال الطحاوي رحمه الله: قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام هو على معنى من أسلم في الإسلام، ومن ذلك قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، فكانت الحسنة المراد في ذلك هو الإسلام، فكان من جاء بالإسلام مجبوبا عنه ما كان منه في الجاهلية، يعني الإسلام يمحو ويقطع ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب، وموافقا لما في حديث عمرو أن الإسلام يهدي وما كان قبله. ومن لزم الكفر في الإسلام كان قد جاء بالسيئة في الإسلام، ومنه قوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فكانت عقوبة تلك السيئة عليه مضافة إلى عقوبات ما قبلها من سيئات التي كانت في الجاهلية. انتهى كلامه. هذا القول الأول. القول الثاني: أن المراد بالإساءة في الحديث النفاق، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام، المراد بالإساءة النفاق، فإذا أسلم الكافر ولم يصدق في إسلامه بأن يكون منقادا في الظاهر غير معتقد للإسلام بقلبه، فإنه يؤاخذ بما كان منه في الجاهلية. وهذا جواب أبي العباس القرطبي في كتابه المفهم، والإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، وهو اختيار أبي عبد الله القرطبي والكرماني والأبي والعيني والمناوي. قال النووي رحمه الله: وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح يهدي وما كان قبله وبإجماع المسلمين. والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين، فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهاره صورة الإسلام، وبما عمل بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره. انتهى كلام النووي رحمه الله. المسلك الثاني، طبعا هذه أجوبة الجمهور عن حديث من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هناك قول آخر ومسلك آخر ذهب إليه بعض العلماء، وهو أن الإسلام إنما يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه التي اجتنبها المسلم بإسلامه. فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، لأنه إذا أصر عليها في الإسلام لم يكن تائبا منها فلا يكفر عنه بدون التوبة منها. وعلى هذا فإن الإساءة في حديث ابن مسعود يراد بها الإصرار على الذنوب التي كان يعملها في الجاهلية. وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم، وهو مذهب طوائف من المتكلمين ومن المعتزلة، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن أبي العز في شرح الطحوية، ونصره ابن حزم وابن رجب، وهو قول جماعة من أهل العلم. قالوا: وهذا القول وبهذا القول تجتمع الأدلة، وبهذا القول تجتمع الأدلة. ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام؟ فأجاب: إذا أسلم باطنا وظاهرا غفر له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع. أما الذنوب التي لم يتب منها، مثل أن يكون مصرا على ذنب أو ظلم أو فاحشة ولم يتب منها بالإسلام، فقد قال بعض الناس إنه يغفر له بالإسلام، والصحيح أنه إنما يغفر له ما تاب منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل: أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وحسن الإسلام أن يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما نهي عنه، وهذا معنى التوبة العامة، فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها. وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لعمر: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فإن اللام لتعريف العهد، والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام الحسن. وقوله: ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أي إذا أصر على ما كان يعمله من الذنوب فإنه يؤاخذ بالأول والآخر، وهذا موجب النصوص والعدل، فإن من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب، ومن لم يجب أن يغفر له غيره، ولم يجب أن يغفر له غيره. قالوا: وبهذا تجتمع الأدلة. قالوا: وأما الآية في قوله تعالى: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بأن المعنى يغفر لهم ما قد سلف ممن انتهوا عنه، وليس في الآية ما يدل على أنهم بمجرد انتهائهم عن الكفر يغفر لهم سائر ذنوبهم وإن لم يتوبوا من بعضها. ذكر هذا الجواب ابن حزم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر ذلك في الجواب عنه، وهذا القول هو الراجح. من فوائد الحديث أن الإسلام يهدم ما كان قبله، من فوائد الحديث لابد من الإحسان في الإسلام، وهو اتفاق الظاهر والباطن. في الحديث التحذير من خبث الباطن، الحديث أن الإسلام الحسن يجب ما قبله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. قال: ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو آخر حديث في كتاب الإيمان. نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. قوله يقول الله تعالى هذا يسمى حديثا قدسيا. لبيك أي إجابة بعد إجابة، والخير في يديك أي تملكه أنت لا يملكه غيرك، كقوله تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أخرج بعث النار، عند البخاري بعث جهنم من ذريتك. قال النووي رحمه الله معناه: ميز أهل النار من غيره. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنما خص آدم بذلك لكونه والد الجميع، ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة. وتضع كل ذات حمل حملها، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فاشتد ذلك عليهم، وفي رواية: فشق ذلك على القوم ووقعت عليهم الكآبة والحزن. وقوله أبشروا، البشارة الإخبار بما يسر. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: حرص آدم على رعاية الأدب، حيث نسب الخير إليه فقال: والخير بيديك، ولم يقل والشر، مع أنه بتقدير الله عز وجل. ولا شك أن الأدب سبب لرفعة العبد، وقد قال العلماء رحمهم الله: بالأدب تنال العلم. والأدب علامة سعادة الإنسان، وقلة الأدب علامة قلة سعادته، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. الفائدة الثانية: شدة أهوال يوم القيامة وكربها، لقوله تعالى كما قال تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الزلزلة الساعة المذكورة في الآية، فظاهر الحديثين أو ظاهر الحديث أن زلزلة الساعة المذكورة في الآية تكون يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم، لكن هناك إشكال بأن ذلك الوقت لا حمل فيه ولا رضع، فكيف يكون فيه ظهور المرضع عما أرضعت ووضع الحامل لحملها؟ اختلف العلماء في الجواب على هذا الإشكال. الجواب الأول: أنها كائنة في الدنيا على القوم الذي تقوم عليهم الساعة، يعني هذه الآية والوارد في الحديث وتضع كل ذات حمل حملها متى تكون؟ في الدنيا على القوم الذين تقوم عليهم الساعة. وهذا المذهب قال به بعض المتقدمين كعلقمة والشعبي وابن جريج، وهو اختيار القاضي ابن عطية، وحكاه مذهب الجمهور من المفسرين. ما دليلهم؟ قالوا بأن الرضاع والحمل لا يكون إلا في الدنيا، وأما في الآخرة فلا يكون فيها شيء من ذلك. القول الثاني أن الزلزلة المذكورة في الحديث كائنة يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم، وهذا التفسير هو اختيار ابن جرير الطبري وابن العربي وابن الجوزي وأبي عبد الله القرطبي والنووي والحافظ ابن حجر رحمه الله والشنقيطي رحم الله الجميع، رحم الله العلماء رحمة واسعة على ما قدموا ونشروا وعلموا. هؤلاء قالوا أن الزلزلة المذكورة في الآية وكذلك الآية اللي في الحديث كائنة يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم. دليلهم حديث الباب أن ذلك يوم القيامة، يوم أن يقول الله عز وجل لآدم أخرج بعث النار، استدلوا بحديث الباب. فإن قال قائل بماذا أجابوا عن قوله تضع كل ذات حمل حملها؟ قالها أصحاب هذا القول أجابوا عن الحديث أو عن الآية، قالوا أن ما ذكر في الأحاديث هو كناية عن شدة الهول والهلع، بحيث إنه لو حضرت حامل حينئذ لوضعت، ولو حضرت مرضعة لذهلت عما أرضعت. وهذا المسلك قال به ابن الجوزي والنووي رحمه الله. هناك جواب آخر أصحاب القول الثاني أجابوا عن هذا الإشكال، حملوا الأوصاف المذكورة في الحديث على الحقيقة، حيث ذهب الحافظ بن حجر إلى أن ما ذكر في الحديث محمول على الحقيقة، لأن كل أحد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فالحامل تبعث حاملا، والمرضع تبعث مرضعا، والطفل يبعث طفلا. فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل ذلك لآدم ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل له، وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل ويشيب له الطفل وتذهل به المرضعة. والراجح والله أعلم أن الزلزلة المذكورة في الآية كائنة يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم لثبوت الحديث، فحديث الباب نص أخرج بعث النار، قال وما بعث النار الحديث وفيه فحينئذ تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى إلى آخره، هذا هو الصحيح. وأما الإشكال الوارد في الحديث فالأقرب والله أعلم حمل الأوصاف المذكورة فيه على المجاز، فيكون ذكر ذهول المرضع عما أرضعت ووضع الحامل لحملها هو من باب تصوير شدة ذلك اليوم، لا أن ذلك يكون حقيقة، والله أعلم. من فوائد الحديث إثبات يأجوج ومأجوج وخروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فالآية دليل على كون خروج من أشراط الساعة، ففيه التصريح بأنه إذا فتحت يأجوج ومأجوج فإن ذلك دليل على اقتراب الوعد الحق والمراد به يوم القيامة. وقال تعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما إلى آخر الآيات. فقوله تعالى قال هذا أي هذا السد رحمة من ربي بالناس، حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العبث في الأرض والفساد. فإذا جاء وعد ربي أي إذا اقترب الوعد الحق وهو خروج يأجوج ومأجوج جعله أي ذلك السد المحكم المتقن دكا أي دكه فانهدم واستوى على الأرض، وكل من بسط من بعد ما ارتفع فقد اندك، وكان وعد ربي حق أي كائنا لا محالة. ومن الأدلة حديث حذيفة قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. وجاء في حديث النواس بن سمعان قال قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون إلى غيرها، إلى غير ذلك من الأحاديث التي يجب التصديق بها والإيمان بها. قال ابن قدامة رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وما جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج إلى أن قال: ومن ذلك أشراط الساعة كخروج الدجال ونزول عيسى فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج. وقال السفاريني رحمه الله: إن خروجهم من وراء السد على الناس حق ثابت لوروده في الذكر وثبوته عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام. ثالثا: أصلهم من البشر من ذرية آدم وحواء، لحديث الباب: أخرج بعث النار، يعني من ذريتك، فهذا دليل على ذلك. قال ابن كثير: هم من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه. ثم ذكر الحديث حديث الباب، قال: وهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم، ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة، ومنهم القصير الذي هو كالشيء الحقير، ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه ويتغطى بالأخرى، فكل هذه الأقوال بلا دليل، رجم بالغير بغير برهان. والذي تدل عليه الروايات الصحيحة أنهم رجال أقوياء لا طاقة لأحدهم بقتالهم. ثالثا: سد يأجوج ومأجوج. بنى ذو القرنين سد يأجوج ومأجوج ليحجز بينهم وبين جيرانهم الذين استغاثوا به منهم. وقد ورد في القرآن الكريم ذكر هذا السد، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هذا ما ورد في القرآن على بناء هذا السد. أما مكانه ففي جهة المشرق لقوله: حتى إذا بلغ مطلع الشمس، والذي يدل على أن السد موجود ولم يندك حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في السد، قال: يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله كأمثل ما كان، حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى، قال: فيرجعون فيجدونه كآياته حين تركوه، فيخرقونه فيخرجون على الناس فيستسقون المياه، ويفر الناس منهم فيرمون بسنام في السماء، إلى آخر الحديث هلاكهم. في حديث النواس قال صلى الله عليه وسلم: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم فتطرحهم فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركته، رواه مسلم. قال النووي: النغف بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء، وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. وقوله الفرس بفتح الفاء مقصور، أي قتلى واحدهم فريس. من فوائد الحديث استحباب بشارة المسلم، ومن فوائد الحديث تكرار بشارة المسلم، هذه تقدمت في الحديث السابق. ومن فوائد الحديث قلة أهل الحق في أهل الباطل، ومن فوائد الحديث كثرة أهل النار. ومن فوائد الحديث إثبات قيام الساعة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: قلنا نعم. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى قوله، أو الفائدة الأولى أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا، وهذا بإجماع المسلمين، وقد تقدم الكلام على ذلك كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وقد تقدم: لا تدخل الجنة حتى تؤمن. الفائدة الثانية: هذا الحديث فيه فضل هذه الأمة، ففيه دليل على أن أكثر أهل الجنة من أمة محمد. ففي الحديث الباب: نصف أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وجاء عند الترمذي من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. فما الجمع بين حديث الباب هذه الأمة نصف الجنة، وحديث بريدة أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة، يعني أكثر من النصف؟ قال العلماء كابن القيم: ولا تنافي بينها وبين حديث الشطر، لأنه رجى أولا أن يكونوا شطر أهل الجنة، فأعطاه الله سبحانه رجاءه وزاد عليه سدسا آخر. الجمع: هذا الحديث دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة، يعني حديث بريدة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بحديث الشطر، ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فأعلم بحديث الصفوف فأخبر به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ففي هذا الحديث بيان لفضل هذه الأمة ولمكانتها بين الأمم، وكيف أن الله أنعم عليها بأن جعلها أكثر أهل الجنة. وأقصد هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، والفرق بينهما كما تقدم أن أمة الإجابة هم الذين استجابوا لله ولرسوله، وأما أمة الدعوة فالذين جاءوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، سواء أسلموا أو لم يسلموا. وإذا ذكر فضل هذه الأمة فالمقصود أمة الإجابة لا أمة الدعوة. قال النووي رحمه الله: قوله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة، إلى أن قال: إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، جاء في رواية: فكبرنا. قال النووي: أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر، ولم يقل أول شطر أهل الجنة، فلفائدة حسنة، وفي أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم، فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته. وفيه فائدة أخرى هي تكريره البشارة مرة بعد أخرى، وفيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه، والله أعلم. من فوائد الحديث مشروعية التكبير والحمد عند الفرح والسرور، لأنه جاء في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. من فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته على أمته. من فوائد الحديث جواز الحلف من غير استحلاف، من فوائد الحديث جواز الحلف في الأمور المهمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. رواه البخاري. فهذا الحديث رواه البخاري ولم يروه مسلم. قوله إن الدين يسر، أي دين الإسلام ذو يسر، أو سمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والتوبة. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، المشادة الغلبة، المعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. سيأتي إن شاء الله بالفوائد الكلام عن هذه الجملة. فسددوا، أي يلزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. يقول ابن رجب رحمه الله: فسددوا وقاربوا، التسديد هو إصابة الغرض المقصود، والمقاربة أن يقارب الغرض وإن لم يصبه، لكن يكون مجتهدا على الإصابة فيصيب تارة ويقارب أخرى، أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأبشروا، أي استبشروا بالثواب على العمل الدائم وإن قل. والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، الغدوة سير أول النهار إلى الزوال، والروحة السير بعد الزوال، وشيء من الدلجة سير آخر الليل. قال الحافظ: والمعنى استعينوا على مداومة العبادة بإيقائها في الأوقات المنشطة، فإن هذه الأوقات أطيب الأوقات، أطيب أوقات المسافر. وكأنه صلى الله عليه وسلم خاطب مسافرا إلى مقصد، فنبهه على أوقات نشاطه، لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة. وحسن هذه الاستعارة أن يكون في الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. والقصد القصد تبلغ، أي الأخذ بالأمر الوسط. هذا الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على أنه لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب وينقطع عن العمل والاستمرار. وننظر إلى كلام أهل العلم رحمهم الله. قال ابن رجب رحمه الله: معنى الحديث النهي عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة شديدة، وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، فمن شاد الدين غلبه وقطعه. وفي مسند الإمام أحمد عن محجن قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بباب المسجد إذ رجل يصلي، قال: أتقوله صادقا؟ قلت: يا نبي الله، هذا فلان، وهذا من أحسن أهل المدينة أو من أكثر أهل المدينة صلاة. قال: لا تسمعه فتهلكه مرتين أو ثلاث، إنكم أمة أريد بكم اليسر. وفي رواية: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وقد جاء في رواية عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر مرفوعا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المبتة لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. والمنبت هو المنقطع في سفره قبل وصوله، فلا سفرا قطع ولا ظهره الذي يسير عليه أبقى حتى يمكنه السير عليه بعد ذلك، بل هو كالمنقطع في المفاوس، فهو إلى الهلاك أقرب. ولو أنه رفق براحلته واقتصد في سيره عليها لقطعت به سفره وبلغ إلى المنزل. انتهى كلامه من فتح الباري رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن منير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. وقال السعدي رحمه الله بعد أن تكلم إن هذا الدين يسر وبين يسر الشريعة رحمه الله، قال: وأما من شدد على نفسه فلم يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه، بل غلا وأوغل في العبادات، فإن الدين يغلبه وآخر أمره العجز والانقطاع. ولهذا قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد غلبه الدين واستحسر ورجع القهقرة. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالقصد وحث عليه فقال: القصد القصد تبلغه. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتسديد والمقاربة وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعدم اليأس. فالتسديد أن يقول الإنسان القول السديد ويعمل العمل السديد ويسلك الطريق السديد، وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فإن لم يدرك السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع وليقارب الغرض. فمن لم يدرك الصواب كله فليكتفي بالمقاربة، ومن عجز عن العمل كله فليعمل منه ما يستطيعه. ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث آخر: أبشروا يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولذلك سيأتينا إن شاء الله بإذن الله تعالى فضل المداومة على العمل الصالح ولو كان قليلا، وأن الله يحبه، وأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف وغيرنا يعرف وأنتم تعرفون كم من إنسان بدأ بطلب علم أو عبادة وانقطع. لماذا؟ لأنه شدد على نفسه، ولو استمر بالقليل لنفع. مثلا بعض الناس يبدأ بحفظ الحديث فيبدأ يشق على نفسه فيحفظ 10 حديث أو 5 حديث فينقطع، ولو بدأ بحديث واحد لقطع مسافة كثيرة واستمر كتب الله له الاستمرار. وسيأتي إن شاء الله أن العمل المستمر ولو قليل محب لله عز وجل لأن فيه استمرارا للطاعة. الفائدة الثانية: الحديث دليل على يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها، وجاء في الحديث إن الدين يسر، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، رواهما أحمد وإسناده حسن. الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير دون ما كان على وجه التكلف والتأسير، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري. وجاء عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله الحنيفية، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من عزم على التبتل والاختصاء وقيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن كله في ليلة. الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمق بالأعمال لأن ذلك يؤدي إلى الانقطاع، وأنه ينبغي له أن يختار الأوقات المناسبة التي يكون فيها نشيطا. قال ابن رجب رحمه الله حينما ذكر النبي استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله، وهي أول النهار وآخره، فالغدوة أول النهار والروحة آخرة والدلجة سير آخر الليل. وفي سنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم فعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، فسير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال، والقصد القصد تبلغ، أي يعني من داوم على سيره إلى الله في هذه الأوقات الثلاثة مع الاقتصاد بلغ، ومن لم يقتصد بل بالغ واجتهد فربما انقطع في الطريق ولم يبلغ. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن المبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. تقدم لنا وهو أن المبت هو المنقطع في سفره قبل وصوله إلى آخر ما قال رحمه الله. الحديث دليل أو الحديث تبشير لمن سلك القصد في طاعة الله، فإنه يصل ويسبق الدائب المجتهد في الأعمال، فإن طريق الاقتصاد والمقاربة أفضل من غيرها، فمن سلكها فليبشر بالوصول، فإن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في غيرها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن سلك طريقه كان أقرب إلى الله من غيره، وليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية لكن بكونها خالصة لله عز وجل، صوابا على متابعة السنة وبكثرة معارف القلوب وأعمالها. قال ابن رجب رحمه الله فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. رحم الله الحافظ ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة، وله كتاب في شرح الأربعين النووية من أعظم الكتب ينبغي على طالب العلم بل ينبغي على كل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب، شرح فيه الأربعين النووية في شرح ماتع شرح عظيم، ما زال العلماء يأخذون منه ويقرؤونه ويرددونه، لأن فيه من كلام السلف وفيه من شرح للأحاديث ما يعلقك بالله تبارك وتعالى، شرح الأربعين النووية. وله كتاب اسمه لطائف المعارف أيضا من الكتب الجميلة. من فوائد الحديث الأمر بالقصد في العمل لأن ذلك أقرب إلى الدوام، فإن شدة السير والاجتهاد مظنة السآمة والانقطاع، ولهذا جعل عاقبة القصد البلوغ. من فوائد الحديث الحث على الرفق بالعمل والاقتصاد فيه وترك حمل النفس على المشقة. من فوائد الحديث التنبيه على أوقات النشاط. عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. الحديث رواه البخاري في صحيحه وهو آخر حديث في كتاب الإيمان من صحيح البخاري. عن زياد بن علاقة بكسر العين أبو مالك الكوفي يوم مات المغيرة بن شعبة كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية، وكانت وفاته سنة 50 للهجرة. والوقار الرزانة، والسكينة السكون، وإنما أمرهم بذلك مقدما لتقوى الله لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة، ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور، كذا قال فليفة الباري: حتى يأتيكم أمير، أي بدل الأمير الذي مات. استعفوا لأميركم، أي اطلبوا العفو من الله، فإنه كان يحب العفو، فيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل. ورب هذا المسجد، مشعر بأن هذه الخطبة كانت في المسجد، إني لناصح لكم، إشارة إلى أنه وفى بما بايع عليه الرسول وأن كلامه خالص عن الغرض. هذا الحديث في فوائد: الفائدة الأولى أهمية النصيحة في الإسلام، وقد تكلمنا عن النصيحة في حديث الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وقد تقدم شرحه في كتاب الإمام. مفاد الحديث قيام جرير بما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النصح، وقد جاء في الصحيحين وتقدم شرحه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جرير: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن فوائد الحديث فضل جرير رضي الله عنه وأرضاه. ومن فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لقوله لجرير: والنصح لكل مسلم. ومن فوائد الحديث مشروعية الخطبة على منبر. من فوائد الحديث مشروعية الخطبة لعارض يعرض، لأنه تقدم معنا أن الخطبة دائمة وعارضة، الدائمة كالجمعة والكسوف والاستسقاء، والعارضة لسبب من الأسباب. من فوائد الحديث مشروعية الحلف لتصديق الخبر. من فوائد الحديث أن الحمد غير الثناء، لقوله: فحمد الله وأثنى عليه. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، رواه مسلم. وفيه فضل العفو، وسيأتينا إن شاء الله، وقد تكلمنا على فضل العفو، وقد قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جاء في الحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد عبد بعفو إلا عزة، ما أحد عفى لله إلا أعزه الله تبارك وتعالى. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: ما نقصت صدقة من مال. من أيقن بذلك ووثق بذلك أبدا لا تنقص الصدقة المال بل تزيده. ومن فوائد الحديث ما يوجد الآن عند الناس إذا مات شخص، قال ماذا يقولون؟ حلل فلان، حلل فلان، فإن هذا القول لا بأس به، ويستدل له بماذا؟ بحديث الباب، فإنه قال: استعفوا لأميركم، فإنه كان يحب العفو، اطلبوا له العفو. فما يوجد الآن حلل فلان اللي مات فإنه لا بأس به. وبهذا ننتهي الأخوة من شرح كتاب الإيمان من الصحيحين من صحيح البخاري ومسلم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يكون هذا العلم علما نافعا وعلما مباركا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ونبدأ إن شاء الله في كتاب العلم بإذن الله تعالى، وسيكون الدرس الأول مقدمة في شروط نيل العلم. نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم.